إمام زماننا، ارفعوا أصواتكم الصلاة على محمد وآل محمد. لغفران ذنوبنا وستر عيوبنا وكشف الكروب عنا جميعا، الثانية أيضا بأعلى أصواتكم. اللهم صل على لرحمة موتانا وشفاء مرضانا وقضاء حوائجنا للدنيا والآخرة، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا إبراهيم يا موسى بن جعفر. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا جعفر يا محمد بن علي. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. لازلنا في رحاب أوصاف عباد الرحمن الذين هم ثمرة الخلق، ثمرة الوجود. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العابد الكامل هو ذلك الذي تنطبق عليه صفات عباد الرحمن. ولطالما نوهنا إخواني في بدء الحديث، نشير إلى أمر مهم، أن البعض يبحث عن الحالات الطيبة، الحالات الموسمية، إقبالا في الصلاة، إقبالا في زيارة المشاهد، يبحث عن هذه الحالات الإيجابية، يتلذذ بساعات القرب والإقبال. طبعا لا ضير في ذلك، هذا تمام الفخر والكمال، ولكن ابحثوا عن الدرجات الثابتة، الرتب التي لا تسلب، صفة الذات لا صفة الفعل. أن تعيش أجواء روحية طيبة في سفرة العمرة أو الحج، هذه الحالات تنتفي عند العودة إلى أرض الوطن. المهم أن تكون في كل التقلبات صاحب لون واحد، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الإنسان إما هو قاعد أو قائم أو نائم مضطجع، كناية عن أنه في كل الأحوال يعيشون لونا واحدا. مقام عبد الرحمن وأمة الرحمن، هذا المقام مقام ثابت، الذي وصل إلى مرحلة العبودية واستشعر لذتها طبيعي لا يتحول بعد ذلك إلى عبادة الشيطان. هنيئا لمن كان في هذا العصر وفيه عباد الشيطان، عباد الشيطان صار في زمرة عباد الرحمن. وصلنا إلى هذه الصفة. هذه الصفات إخواني ظاهرها غريبة. الآن يبيتون لربهم، هذا أمر طبيعي، عباد الرحمن يتوقع منهم هذا المعنى، أن يبيت سجدا وقياما، أن يدعو ربه في أن يصرف عنه عذاب النار، هذا أمر متوقع، أن يمشي على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذا أيضا أمر متوقع من عبد الرحمن. ولكن الملفت هنا في الآية أنها تذكر صفات ثلاث. هذه الصفات صفات ملفتة. أولا لا يدعون مع الله إلها آخر، ثانيا لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وثالثا لا يزنون. كونوا معي في هذه الصفات الثلاث، صفات ملفتة. أولا لا يدعون مع الله إلها آخر. هؤلاء نعم يعبدون الله عز وجل ولا يدعون معه إلها آخر. من صفات هؤلاء أنهم لا يقتلون أحدا، ومن صفات هؤلاء أنهم لا يزنون. السؤال، هذه الصفات غير متوقعة من عامة المؤمنين. إذا قيل فلان المؤمن لا يزني لا تتعجب، تقول ما له والزنا مثلا ليس في معرض هذا الفعل. فلان أرأيتم أحدا يتبجح من عامة المؤمنين يقول أنا لم أقتل أحدا إلى هذا اليوم، تقول وما الفخر في ذلك؟ أن لا يقتل الإنسان أحدا، هذا هو الطبيعي، أن يكون قاتلا خلاف المتعارف. إنسان يأتي ويقول أنا لا أعبد غير الله أحدا، أيضا هذا الكلام ملفت ليس بفخر. ما هو الجواب؟ سؤال مهم حول هذه الآيات المباركة. طبعا إخواني قبل أن نجيب على هذا التساؤل وهذا السؤال في محله، إخواني التفتوا، هذه الآيات الثلاث تشير إلى مثلث الشر في بني آدم. طالما قلنا على هذه المنابر الكريمة أن الإنسان يؤتى من هذا المثلث المشؤوم، مثلث الفكر والشهوة والغضب، عن الفكر الخيال الباطل. إذن الإنسان يؤتى من هذه الأبواب، أبواب الشر الثلاث. تغلبه شهوته فيزني، يغلبه غضبه فيقتل، الوهم يتسلط عليه فيكفر بالله عز وجل. هذه الأبواب اتفاقا مذكورة في هذه الآيات. إذن أن يدعو مع الله إلها آخر إشارة إلى الانحراف الفكري. يقتلون النفس ولا يقتلون النفس التي حرم الله، إشارة إلى جانب الغضب في الإنسان. ولا يزنون، إشارة إلى جانب الشهوة. إذن من أراد أن يسيطر على الشر في وجوده ليعمل على السيطرة على هذه الحقول الثلاث. الآن أجيب على ذلك التساؤل، لماذا رب العالمين ينفي عن عباده الخلص، عباد الرحمن، هذه الصفات؟ الجواب والله العالم، عندما نفسر القرآن وتأتي بتفسير، وخاصة إذا لم يقله أحد احتياطا، قل والله العالم، رب العالمين أدرى بكتابه. ومن بعده الذين خوطبوا به، من هم؟ محمد وآل محمد. من الأجوبة الآن، هنالك ممكن نقول أجوبة، من الأجوبة أنه الذي يريد أن لا يصل إلى هذه الدرجات المتردية لا بد أن يكون محتاطا في أوائلها. من لا يريد، من يريد أن لا يزني لا بد أن يجتنب المقدمات. التحذير من ذي المقدمة لئلا تقع في المقدمة. بعنوان المثال، الزنا عملية طبعا في القوانين الوضعية، في القوانين الشرعية، أن يتجاوز الإنسان الحد، نعم، ويعاشر امرأة بغير عقد. الآن في البلاد الكافرة بغير اتفاق، في بلادنا في العرف الشرعي بغير عقد شرعي. هذه الحالة لا تأتي من الفراغ، الإنسان لا يزني مباشرة، هذا قلما يتفق من دون مقدمات. أولا هذه العملية مرتبطة بحالة باطنية، الإعجاب، الاشتهاء، نعم، حب اللقاء، كل هذه معاني باطنية. رأيتم إنسانا مثلا يزني بمن لا يرغب فيها، بامرأة قبيحة مثلا، بامرأة لا يرغب فيها، تجاوزت أعمار من يرغب في عمرها. طبيعي الذي يقوم بهذه العملية هناك رغبة في الباطن. الرغبة الباطنية من أين تأتي؟ هنا الكلام من خيانة الجوارح، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين مقدمة لما تخفي الصدور، وما تخفي الصدور مقدمة للمخالفة الخارجية. حديثي في هذه الفقرة مع شبابنا، أخواتنا، فتياتنا في المعاهد، في الجامعات، في الأسواق، البعض هكذا يريد أن يقول أنه في هذا الزمان هذه الخطيئة وما يقرب منها أمر لا بد منها. طبيعة الحياة، طبيعة وسائل الإعلام، التواصل الاجتماعي، شبابنا يشتكون من البعد الشهوي كثيرا، والبعض يعذرهم يقول نعم الحق معك، زماننا القابض على دينه كالقابض على الجمر. هذا الكلام صحيح وغير صحيح. صحيح من ناحية الوضع الخارجي معلوم كيف هو، ولكن إخواني أخواتي، من غض بصره ولو كان محشورا، نعم، مع أجمل فتيات العالم في غرفة مغلقة، الذي يغض بصره، الذي لا يمد عينه إلى الحرام، رب العالمين يجعله في درعه الحصينة. القلب إذا صار نقيا، أنا أسأل بعض الشباب، أقول يا فلان هل في بالك صورة امرأة أجنبية؟ يقول لا، أنا أقلب ذهني لا أرى في ذهني صورة امرأة لا تحل علي. كم هذا القلب قلب نظيف، كم هذه العين عين نظيفة. غضوا أبصاركم ترون العجائب. الآن العجائب هنا، لا نريد بالضرورة ما وراء الطبيعة، السيطرة على النفس. يصل الإنسان إلى درجة حقيقة لا يجد في قلبه ميلا إلى الحرام. لما؟ لأنه منع الروافد، هذه جائزة معجلة في الدنيا. إذن الزنا هذه آخر المراحل، من أراد أن يقيه رب العالمين المراحل النهائية في هذا الطريق المشؤوم عليه أن يسيطر على المقدمات. يصل العبد إلى درجة، انتبهوا إلى هذه النقطة، بعض شبابنا حقيقة وصل إلى هذه الدرجة، يتلذذ من ترك النظر أكثر من تلذذ غيره بالنظر. هذا ينظر إلى فتاة تمر أمامه وتذهب تغيب عن الأفق، ولكن هو عندما يغض بصره يرى حلاوة في باطنه يعيش لذتها. عندما يريد أن يصلي يقول يا رب أنت تعلم أنه وقعت في هذا الموقع، ولكن صنت نفسي. أحد المؤمنين في بلاد الغرب رجع وقال لي يا فلان، ذكر لي قصته، يقول ذهبت من بلادنا بلاد الشرق حيث المحافظة إلى آخره، ذهبت إلى عاصمة من العواصم الأجنبية، فتاة نصبت حبالها إن كيدكن عظيم، بدعوى تعليم القرآن، تعلم القرآن، دعتني إلى منزلها وكان المنزل فارغا. نعم، بعذر تعليم القرآن سحبتني إلى الدار، وهو مؤمن وهي، نعم، رب العالمين يعلم بنواياها السيئة، عندما رأت الموقف خاليا رأيت منها البوادر الشيطانية، كان هذا فخا نصب لي. احذروا هذه الفخوخ، المؤمن عينه على مواطن صيد إبليس له. يقول بمجرد أن رأيت أن الأجواء مقدمة للحرام قام بحركة يوسفية إن صح التعبير، خرجت من الدار وأنا أهرب، شاب في مقتبل العمر في خلوة مع أجنبية. الشاهد في هذه النقطة، هذه العبرة تنفعنا جميعا. يقول بمجرد أن خرجت من الدار أحسست في قلبي نورا بقي معي إلى آخر الأمر، بحيث بقيت بعدها في بلاد الغرب لم أبتل بفتنة النساء أبدا، أصلا صرت أعيش في عالم آخر وكأني لست في بلاد الغرب. صار همي دعوة الناس إلى الله عز وجل، الكتاب بيدي، أنتقل من مدينة إلى مدينة لاستنقاذ عباد الله من الضلالة. فرق بين إنسان يكون على رأس مجموعة فساد وإفساد وبين من يسعى بجهده في أخذ أيدي الآبقين والتائهين وإرجاعهم إلى طريق العبودية. إذن ولا يزنون معنى ذلك أيضا مجتنبون لمقدمات الزنا من النظر وغيره. هناك تعبير لدى البعض، هذا التعبير تعبير أيضا مخيف، يقول الزنا النظر، أنت عندما تنظر نعم عينك قامت بهذه العملية، العين نظرت في عالم الوهم والخيال تتخيل بعض الصور المحرمة. طبيعي هذا الإنسان عينه عين ملوثة، عندما يقرأ القرآن لا يستفيد المعاني العظيمة، عين وقعت على الحرام الآن وقعت على القرآن الكريم. إذن من رأى في إخواني في قلبه إدبارا يعجبني البعض، هذه الأيام أيام الإقبال، شهر رمضان عموما شهر الإقبال، ليالي القدر بالخصوص ليلة الإقبال، ليلة العيد ليلة الإقبال. البعض عندما تنتابه قسوة القلب في مواسم الإقبال يكاد يموت، يقول يا فلان أكاد أختنق، كأني أعيش في مكان لا هواء فيه. هذه حالة طيبة. البعض إذا طاب مطعمه ومشربه ومنكحه مثلا يعيش الارتياح، ولكن العباد الصالحين عينهم على ما وراء هذه اللذائذ، هب أن زوجته بجانبه، هب أنه أكل طعاما شهيا، شرب شرابا لذيذا، ثم ماذا؟ إذا كان القلب مدبرا لا خير في هذه الدنيا. صلى صلاة فكر في كل شيء إلا في جهة الربوبية. من صلى هكذا إن كان من أولياء الله عز وجل ذلك اليوم لا قرار له. بعض الصالحين يأتي من أماكن بعيدة يزور الإمام، يدخل المشهد، يدخل الحائر، يدعو تحت القبة، يرجع تعلوه الكآبة والحزن، تقول له يا فلان الحمد لله وفقت للزيارة، ما لي أراك حزينا، يقول أية زيارة هذه، زرت ولم أزر، جسمي زار، أنا ما زرت الإمام، جسمي لامس الضريح. فرق بين يد تلامس الضريح وبين روح تناجي صاحب الضريح، أين الرقة أين الإقبال؟ إذن المؤمن نعم إذا أراد أن يكون في هذا الطريق لابد أن يحرص على سلامة الجوارح ولا يقتلون. أنا أعلم بعض من كنت لا أغبطه ولكن كنت أقدره، مؤمن ظاهره الصلاح أهل عبادة أهل مجاهدة. تفاجأت بهذا الخبر، نعم هذا يتفق، ولعله كان قبل هذه العملية من عباد الرحمن، هكذا كان سيماؤه، ولكن كنت أعرفه عن قرب وعن كثب. في يوم من الأيام صار لغط بينه وبين ولده، ولد شاب في ريعان الشباب، قال كلمة، الآن هو لم يعجب بهذه الكلمة، أو تعلمون ماذا فعل؟ الذي من الممكن أن كان من عباد الرحمن قبل لحظات أخذ سكينة وطعن بها ولده فقتله، انتهى الأمر. نعم، لحظة من لحظات فوران الغضب. وهذه الأيام بعض الناس في بيته أنواع السلاح، من الممكن أن يفتح سلاحه فيقتل العشرات. إذن إخواني احذر، الشيطان ينتظر هذه الساعة الذهبية، طبعا له لا لك، لحظة من لحظات الغضب الإنسان يبيع الأول والآخر، لا تكن في أمان أبدا. هل كان قابيل وهو ابن نعم أبينا آدم أن يكون قاتلا؟ لم يكن يتوقع هذا المعنى، ولكن غضب حسد قتل أخاه فأصبح من النادمين. إخواني وصلنا إلى ختام الحديث، لنا كلام أيضا ولكن نلملم أطراف الحديث، لندعو الله عز وجل في هذه الساعة. الذي لا يسيطر على قوة الغضب في وجوده ليتوقع كل مفاجأة في حياته، هذا الإنسان لا يرشح للمقامات العالية. أول شرط في طريق القرب الإلهي أن تكون حليما، لا بالمعنى المتعارف، يقولون فلان هنيئا له لا يغضب، وأي فخر في هذا، إذا غضب من دون السبب فهو نعم ملحق بالمجانين. كلامنا نعم في أي شيء، في أن لا يغضب إذا أغضب، هنا البطولة هنا الكرامة. إذا أثارك إنسان بأعلى درجات الإثارة ولكنك قلت يا رب لا أبدي غضبي، أسيطر على غضبي قربة إليك، أنت مرشح لأن تكون في طريق السالكين إلي، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. إخواني أقولها في ختام الحديث، لا تتكل على حولك وقوتك. من قلت آنفا أنه قتل ابنه في ساعة انهيار لم أكن ولا هو يتوقع، لا حول ولا قوة إلا بالله. لولا فضل الله عليكم ورحمته النتيجة ما هي؟ ما زكى منكم من أحد. لولا هذه العناية الإلهية التي نكتسبها في زيارة المشاهد، في الاستجداء بين يدي المعصومين، في طلب التسديد من الله عز وجل، لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ما أنت فيه هذا ليس من طاقاتك الخاصة، هذه عناية رب العالمين. في شهر رمضان كلنا رب العالمين أعطانا مضادا طوال العام، أنت طوال العام تعيش السلام على بركات هذه الليالي، هذه الليالي ببركات ذكر أمير المؤمنين، ببركات ليلة القدر، رب العالمين يعطيك حصانة، ولو رفع عنك هذه الحصانة لوقعت فيما وقعت. جملة طريفة، الملائكة هكذا قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هكذا ألقيت عليها الشهوة فضجت إلى الله عز وجل، يعني يا رب نحن كنا خالين من الشهوة هكذا كنا نعبدك، الآن وقعت علينا الشهوة، عالم الذكر والتذكر اختل عندنا. الكمال كل الكمال أن تكون ذاكرا وأنت في محل الشهوة والغضب. نريد في هذه الساعة المباركة، في هذا الجمع المبارك بجوار إمامين جوادين، أن نرفع الشكوى على أنفسنا. الذي يشتكي عند أبوي، ولد يشتكي عند أبويه، أبوان قادران يدفعان عنه الضر والألم. بين يدي الله بهذه الساعة أمام إمامنا نشكو إلى الله عز وجل أحوالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أشكو إليك نفسا بالسوء أمارا، وإلى الخطايا من يا لا تسرع به إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة. أشكو إليك قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا، وبالرين والطبع متلبسا. أشكو إليك عينا عن البكاء من خوفك جامدا، وإلى ما يسرها طامحا. أشكو إليك شيطانا يضلني وعدوا يغويني، قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بنفسي، يزين لي الهوى ويحبب إلي الدنيا ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى. أرى البعض رق قلبه كأنه يشكو إلى الله عز وجل سوء حاله. الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر، نضج إلى الله عز وجل بذكره 10 مرات، عسى أن يقول لنا لبيك عبدي ماذا تريد مني. يا الله 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 يا من لا يقال لغيره يا الله. فك رقاب
تعلق بالمجتمع، أما في متعلق بالأسرة الله عز وجل بين لنا تلك الروابط العظيمة في الأسرة، بين علاقة الزوج مع زوجه، علاقة الأب مع ابنه، علاقة الولد مع أبيه، علاقة الولد مع أمه، وبرا بوالدتي. يعني هذه مسألة في الوقت الذي كان الناس آنذاك، طبعا أنا تحدث